يتفقه في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام:
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بأخواني المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
نبتدئ في هذه الحلقة بإذن الله من باب اللقطة واللقيط من كتاب المحرر لابن عبد الهادي. قال رحمه الله: وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. ولمسلم عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. وعن عياض بن حمار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها، ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا هو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه أحمد، وهذا لفظه، وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ورجاله رجال الصحيح. وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. رواه مسلم. وعن عمرو بن مسلم عن عكرمة أحسبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها. وعن المقدام ابن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد إلا يستغني عنها، وأيما رجل ضاف قوما فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراه. رواهما أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق، فقال: لولا أني أخاف أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن سنين أبي جميلة أنه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: فجئت به إلى عمر فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال له عريفه: يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح. فقال له عمر: أكذلك؟ قال: نعم. قال عمر: اذهب فهو حر، ولك ولاؤه وعلينا نفقته. رواه مالك.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يستعملنا وإياكم في طاعته. قول المؤلف: باب اللقطة. المراد باللقطة المال المملوك الذي يضيع من صاحبه، سمي لقطة باعتبار مآله، حيث يتمكن الناس من أخذه والتقاطه. والأموال على ثلاثة أنواع: مال بيد صاحبه، فهذا معروف مالكه ولا يجوز لأحد أن يعتدي عليه فيه، ومال غير مملوك مثل الأموال التي في البراري، قد يجد الإنسان مالا نعلم أنه غير مملوك فهذا يجوز أخذه وتملكه، ومال كان مملوكا لكن صاحبه تخلى عن تملكه، كما تلقى بعض الأموال كبعض الأثاث أو بعض الحاجيات تلقى في البرية أو نحوها، فهذا كان مملوكا وتخلى عنه صاحبه، وبالتالي يجوز لأي أحد من الناس أن يأخذه ولا حاجة فيه إلى التعريف. والنوع الرابع مملوك لا زال على ملك صاحبه لكنه ضل عن صاحبه ولم يبقى بعد في ملك صاحبه، فمثل هذا المال هو الذي يسمى بمال اللقطة، وهذا المال على ثلاثة أو على أربعة أنواع: مال في الحرمين الشريفين خصوصا حرم مكة، هذا الأفضل أن لا يلتقط وأن يبقى في مكانه، ومن التقطه لزمه أن يعرف به أبدا، ولكن كما تقدم الأفضل أن لا يلتقط وأن لا يؤخذ، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحل ضالتها إلا لمنشد. وفي الحديث الآخر نهى عن لقطة الحرم، وفي لفظ لقطة الحاج. النوع الثاني ما كان يمتنع بنفسه عن صغار السباع مثل الإبل مثل البقر، فهذه لا يجوز التقاطها، وإذا خيف عليها أطعمت أو هي لها ما يزول به الخوف عليها ثم تترك حتى يأتيها صاحبها فيأخذها. والنوع الثالث ما لا تتعلق به همة أوساط الناس، فمن مثل الشيء اليسير الحقير الذي لا يبذل الناس في طلبه شيئا من الجهد، فهذا يحل لملتقطه ولا حرج عليه فيه، كالتمرة والجزء الحفنة اليسيرة من البر ونحو ذلك. النوع الرابع ما لم يكن من هذه الأموال، ليس في الحرم وليس مما يمتنع بنفسه عن صغار السباع، وليس مما لا تتحلق به همة أوساط الناس، فهذا من التقطه وجب عليه أن يعرفه سنة، وفإن جاء أحد يطلبه وذكر صفاته سلم المال له، وإن مضت المدة مدة السنة ولم يأتي أحد يطلبه فإن ملتقطه يتملكه ويتصرف فيه، فلو قدر أنه بعد ذلك جاءه من يطلبه فحينئذ يرد له المال. هل يلزمه أن يتصدق به؟ نقول لا يلزمه، لكن لو تصدق به فحينئذ نقول إذا جاء صاحبه بعد السنة فإنه يخير بين الأجر أجر الصدقة وبين أن يكون الأجر لذلك الملتقط ويقوم بضمان تلك العين الملتقطة. أورد المؤلف في هذا الباب عددا من الأحاديث، أولها حديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، مال مملوك ضل عن صاحبه، فقال: اعرف عفاصها ووكاءها. العفاص هو قطعة القماش التي توضع فيها الأموال، والوكاء الحبل الذي يربط به، كانوا في الزمان السابق يضعون أموالهم دراهم أو دنانير من ذهب أو فضة في قطعة قماش يسمونها عفاص، لها يعني لا جلد أو نحوه، ثم يلفونها ويربطونها، هذا الربط الحبل الذي يربط به يقال له والوكاء. فقال: اعرف عفاصها ووكاءها، يعني الصفات التي تميزها، ما لونها ما صفتها ما هيئتها. وفي زماننا الحاضر يختلف باختلاف أنواع الأموال،
يعني لو وجد نقودا يعرف فئاتها ويعرف من أي جنس من أموال النقد هي ونحو ذلك. ثم يعرفها سنة. معنى التعريف أنه يبين للناس أنه قد وجد مالا حتى يتمكن الناس من سؤاله. والتعريف يختلف باختلاف الأعراف، فمرة لا يكفي إلا الصوت، ومرة يضع لوحة في المكان الذي يجتمع فيه الناس القريب، ومرة يبلغ الجهات الرسمية التي يتوجه إليها كل من فقد ماله ونحو ذلك. قال: فإن جاء صاحبها فحينئذ ترد له تلك المال، وإلا فشأنك بها، أي يجوز لك أن تستعملها وأن تستخدمها. قال: فضالة الغنم. قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، وبالتالي فخذها من أجل ألا يتسلط عليها الذئب. قال: فضالة الإبل. فقال: ما لك ولها، لأي شيء تتعرض لها، معها سقاؤها وحذاؤها، لأن الإبل إذا روت تقوم بوضع أو يكون ينتقل شيء من المياه إلى سنامها فيغنيها مدة، وحذاؤها فهي ليست معها الخفاف التي تتمكن بها من السير، ترد الماء الذي يرويها، وتأكل الشجر، فاتركها حتى يلقاها ربها ولا تتعرض لها. وهذا الصنف من مما يمتنع من صغار السباع، وبالتالي لا يجوز التقاطه. ولمسلم عنه، يعني عن زيد بن خالد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. فالضالة التي تكون مما لا يمتنع عن صغار السباع لا يجوز إيواؤها ما لم يعرفها. وقوله آوى أي جعلها تأوي إليه وإلى بيته أو إلى حوشه أو نحو ذلك. وفي هذا تحريم إيواء الضوال. ثم روى عن عياض بن حمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل، يعني عليها من أجل ألا يضيعها، وليحفظ عفاصها ووكاءها، ثم لا يكتم، أي يبلغ ويخبر، ولا يغيب، يعني لا يخفي أمرها، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا هو مال الله يؤتيه من يشاء. الإشكال في هذا اللفظ في قوله فليشهد ذوي عدل، وهل يجب الإشهاد أو لا يجب؟ هذا من مواطن الخلاف بين العلماء، وكثير منهم أحاله إلى الاختلاف بين الرواة في هذا الخبر. فمرة يروى من حديث عياض، ومرة يروى من حديث أبي هريرة، ولكن لعل الظاهر أنه صحيح الإسناد، وأن أكثر الرواة يروونه من حديث عياض بن حمار، ولكن لا يدل هذا على وجوب الإشهاد، لأن الإشهاد كان محتاجا لذكره في حديث زيد بن خالد، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وبالتالي قلنا هذا الحديث يحمل، الإشهاد يحمل على الاستحباب لا على الوجوب. ثم روى من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، يعني عن التقاطها من أجل أن تملك. ثم روى من حديث عمرو بن مسلم عن عكرمة قال: أحسبه عن أبي هريرة. عمرو بن مسلم هذا ضعيف، ولذلك ضعف كثير من أهل العلم هذا الخبر. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها، يعني أن من آوى ناقة أو بعيرا وكتمها وجب عليه أن يغرمها وأن يغرم مثلها. ولكن هذا الخبر كما تقدم ضعيف الإسناد. ثم روى من حديث المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال. هذا الخبر من رواية راو يقال له مروان بن رؤبة وهو مجهول، وإن كان قد سانده إسناد آخر ذكر أهل العلم أنه جيد الإسناد، فقد رواه يزيد بن هارون عن حريز عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام، ولذلك صحح إسناده كثير من أهل العلم. وقال لا يحل ذو ناب من السباع، المراد بالناب السن الكبير الذي يصاد به، فكل ذو ناب من السباع ممنوع منه. قال ولا الحمار الأهلي، ولا الحمار الأهلي، فهذا لا يجوز أكله وليس مما يباح. قال ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها، أي لا يجوز تملك اللقطة التي كانت مملوكة لشخص معاهد يعلم أنه مالك لها، وذلك أن المعاهد معصوم المال، وبالتالي فإنه لا يجوز أخذ أمواله. والكفار الذين يكونون في ديار الإسلام على أنواع، منهم أهل الذمة وهم الذين يسكنون في بلاد الإسلام مستوطنين، يقال لهم أهل الذمة. والنوع الثاني المعاهد، وهو الذي بينه وبين المسلمين عهد، ومن مثل هذا التجار الذين يدخلون في وقت مؤقت. والثالث المستأمن الذي يدخل بأمان، فهؤلاء لا يجوز الاعتداء عليهم ولا على أموالهم، ومن ذلك اللقطة التي تسقط منهم. قال إلا أن يستغني عنها، يعني إذا تركها رغبة عنها وزهدا فيها فلا بأس من أخذ ذلك المال. ثم قال وأيما رجل ضاف قوما، أي طلب منهم الضيافة فلم يقروه، أي لم يقدموا له الضيافة، فإن له أن يعقبهم بمثل قراهم، أي أن يطالبهم بعوض عن ما وجب عليهم من دفع القراء. وفي هذا دليل لمذهب أحمد أن الضيافة واجبة، والجمهور يقولون بعدم وجوبها. ثم أورد المؤلف من حديث أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، متفق عليه. في هذا دليل على أن التمرة الساقطة يجوز التقاطها وتملكها في الحال، وذلك لأنها من القسم الذي هو لا تتعلق به همة أوساط الناس، فيجوز أن يتملك متى وجد لقطة في الأرض. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل من الصدقة، وفيه تحرز الإنسان من الأموال التي تعرض أو تعرض له، فلا يجوز له أن يأخذ منها شيئا حتى يعلم حقيقتها وحكمها في الشرع. ثم أورد عن سنين أبي جميلة أنه وجد منبوذا، أي طفلا صغيرا لقيطا، سمي بذلك لأنه نبذ وطرح. قال وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال فجئت به إلى عمر فكأنه سأله فقال ما حملك على أخذ هذه النسمة، أي هذه الروح وهذه هذا الطفل الذي له روح، فقال وجدتها ضائعة لو تركتها لأدى ذلك إلى هلاكها فأخذتها. فقال له عريفه، يعني كل قبيلة أو كل منطقة يوجد من يعرف بها ويعرف بساكنيها، فقال العريف لعمر يا أمير المؤمنين هذا رجل صالح، يقصد سنين. فقال له عمر أكذلك؟ قال أنت رجل صالح؟ قال نعم. فقال عمر رضي الله عنه اذهب، كأنه يقول خذه معك. فهو حر، جعله حرا لأن الأصل أنه حر ولا يحكم عليه بالعبودية والملك إلا بدليل. ولكن قال ولك ولاؤه، أي أنت الذي تليه وأنت الذي تقوم بالقيام بحوائجه وأموره، وأنت أولى الناس بمتابعته. قال وعلينا نفقته، يعني أن نفقته واجبة في بيت مال المسلمين، وذلك أنه هذا الرجل كفى بيت المال تربيته والقيام بشؤونه، فتكون رعايته على بيت المال. نعم.
قال رحمه الله: باب الوقف. عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. وعن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا تباع ولا تورث ولا توهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. قال: فحدثت بهذا الحديث محمدا، فلما بلغت هذا المكان غير متمول فيه، قال محمد: غير متأثر مالا. قال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه غير متأثر مالا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وللبخاري من رواية صخر بن جويرية عن نافع قال: النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره. فتصدق به عمر. الحديث. وذكر أن هذا المال كان نخلا.
المراد بالوقف مال يتصدق بغلته وثمرته مع بقاء ذلك المال محبوسا عن التصرف، كأن يضع عمارة تؤجر فينفق أجارها في مصرف الوقف، ويبقى أصل الملك غير مؤثر فيه. وقد أورد المؤلف هنا حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أي يستمر أجرها وثوابها، أو علم ينتفع به، أي لا زال الناس يستفيدون منه ويعملون به، أو ولد صالح يدعو له. وفي هذا دلالة على أن الأصل انقطاع عمل الإنسان بموته إلا ما يكون ناتجا عن فعله، ومن ذلك الصدقة الجارية. ومن أنواع الصدقة الجارية الأوقاف، فإن مال الإنسان ينتقل من ملكه إلى ملك ورثته بموته، وحينئذ لا يمكن أن يتصدق بعد ذلك إلا الصدقة التي أجراها في حياته فهي تستمر. ومن أمثلة ذلك لو وضع ماء يستسقي الناس منه، هذه صدقة جارية، ما دام البئر قائما فإن الأجر مستمر. وهكذا من أنواع الصدقة الجارية الوقف، والمؤلف أورد هذا الخبر من أجل الاستدلال به على مشروعية الأوقاف. قال: أو علم ينتفع به، لأنه يبقى أجره مستمرا، أو ولد صالح يدعو له. وقد استدل بهذا على أن الأصل أن الميت لا ينتفع بما يهدى إليه من ثواب الأعمال إلا ما ورد له أصل في الشرع يدل على جواز هبة ذلك الثواب للميت، كما هو مذهب المالكية والحنفية خلافا للحنابلة ومن وافقهم. ثم ورد المؤلف من حديث ابن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر، يعني أعطيت له من الغنائم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها. لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجزء من أجزاء خيبر كان نصيب عمر هذه الأرض، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره أن يطلب أمره فيها، ماذا أفعل بها؟ فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، مالا لم يعني أنني لم أتملك فيما مضى نخلا يماثل هذا النخل في كونه غاليا عندي ثمينا له مكانته، فما تأمرني به؟ ماذا أفعل به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصلها، أي منعت من التصرف في أصل المال في أصل ملك تلك الأرض، وتصدقت بها، يتصدقت بثمرتها وغلتها. ففعل عمر ذلك، فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها، أصلها باق، ولا تباع أي تبقى كذلك. وفي بعض الروايات الصحيحة لم تذكر في هذه اللفظة، قال ولا تورث، أي أنها بموته لا تنتقل إلى ملك الورثة، ولا توهب، أي أنها لا تعطى لأحد من الأشخاص مهما كان أصلها باق. قال فتصدق عمر بها في الفقراء، أي أن ثمرتها وغلتها تكون للفقراء وفي القربى، أي قرابة عمر، وفي الرقاب، وفي سبيل الله في الجهاد، وابن السبيل أي التائه الضائع في سفره، والضيف أي يطعم منها الضيف. ثم قال لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، لا جناح على من وليها إقام بإصلاحها وترتيب أمورها أن يأكل منها
بالمعروف،
بالمعروف أي بما يتعارف الناس إعطاؤه لمن كان كذلك. وفي هذا جواز الاستناد إلى الأعراف فيما لم يأتي دليل من الشرع بتحديده. قال أو يطعم صديقا، يجوز هنا للواقف أن يشترط أن للناظر هذه الأفعال. قال غير متمول فيه، والمراد بذلك أنه لا يملك مالا بسبب هذه الثمرة، فهو جعلها في الفقراء وهو الذين لا يجدون كفايتهم، وفي القربى، وفي الرقاب وهم المماليك الذين كاتبوا أسيادهم، وفي سبيل الله في الجهاد، وابن السبيل والضيف. ثم قال فحدثت بهذا الحديث محمدا، يتكلم الآن ابن عون، يقول حدثت بهذا الحديث محمدا يعني ابن سيرين، فلما بلغت هذا المكان غير متمول فيه، قال محمد الرواية غير متأثل مالا، متأثل يعني غير جامع للأموال، وغير متمول أي أنه لا يتخذ منه مالا. قال محمد غير متأثل مالا. قال ابن عون وأنباني من قرأ هذا الكتاب أن فيه غير متأثل مالا. قال وللبخاري من رواية صخر بن جويرية عن نافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدق بأصله، يعني اجعله لله، لا يباع الأصل ولا يوهب ولا يورث، لكن ينفق ثمره، فتصدق به عمر الحديث. وذكر أن هذا المال كان نخلا. نعم.
قال رحمه الله باب الهبة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجع. وفي لفظ قال: تصدق علي أبي ببعض ماله. فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي لفظ له: فقال: أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟ قال: لا. قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. متفق عليه. وللبخاري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. وعن عمرو بن شعيب عن طاووس: سمع ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وابن عباس رضي الله عنهم يحدثان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. ومثل الذي يرجع في عطيته كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه. رواه الإمام أحمد وأبو يعلى الموصلي، وهذا لفظه، وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي، وصححه وابن حبان والحاكم، وقد روي مرسلا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. رواه البخاري. وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها، فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاده فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاده قال: رضيت؟ قال: نعم. قال: لقد هممت ألا أتهب هبة إلا من أنصاري أو قرشي أو ثقفي. رواه أبو داود والنسائي، وهذا لفظه، ورواته ثقات. وعن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: لا تبتعه، وإن أعطاكه بدرهم ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. رواه أحمد والطبراني وأبو حاتم البستي، وقد روي نحوه من حديث أبي هريرة. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة لمن وهبت له. متفق عليه. ولمسلم عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. وله عنه قال: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. قال معمر: وكان الزهري يفتي به. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته.
قول المؤلف رحمه الله: باب الهبة. المراد بالهبة العطية، وهي التصرف بالمال لتمليك الآخرين في الحياة بلا مقابل،
والهبة عمل صالح يجر العبد عليه. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا وتحابوا، وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتجالسين في والمتبادلين في. البذل هذا بالهبة العطية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الهدايا والهبات. وقد أورد المؤلف في الباب عددا من الأحاديث، أولها يتعلق بالعطية للأولاد، هما ورد في حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهم أنه أن أباه وهب له غلاما، فبعد مدة استرجع الأب ذلك الغلام. النعمان بن بشير كان عنده زوجة جاءت له بأولاد كبار، ثم تزوج بعد ذلك عمرة بنت رواحة فجاءت له بابن نعمان بن بشير، فتقول عمرة ابني صغير وأخشى أن تموت ولا يكون له شيء من المال فخصه بشيء من المال، فأعطاه غلاما، ثم بعد مدة استرجعه منه، استرجع بشير بن سعد الغلام من ابنه النعمان، فطالبته زوجته عمرة بأن يهب له شيئا فوهب له نخلا، فقالت إني أخشى أن تقوم باسترجاع النخل كما فعلت مع الغلام، فاذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهده من أجل أن توثق تلك العطية. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أكل ولدك أعطيته ذا مثل ذلك؟ قال لا. قال أتحب أن يكون ولدك في البر سواء؟ قال نعم. قال فلا إذن. إذن هذا حديث أنه يجب التسوية، يجب على الوالد التسوية بين أولاده في العطية. ونفرق بين العطية وبين النفقة، فإن النفقة تكون بحسب الحاجة والأولاد يختلفون في حوائجهم، وأما العطية والهبة فهذه لابد من التسوية بينهم فيها. قال النعمان إن أبي أتى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه. فيه استرجاع الأب للهبة التي وهبها لابنه، وذلك أن الأب يجوز له أن يتملك من مال ابنه ابتداء، فجاز له الرجوع في الهبة له. وقوله أكل ولدك، الولد يطلق على الذكر والأنثى، ولذلك استدل بعض العلماء بهذه اللفظة على وجوب التساوي بين الأولاد والبنات في العطية بين الذكور والإناث، وقال بعضهم للذكر مثل حظ الأنثيين كقسمة الميراث، قالوا وأعدل القسم قسم رب العزة والجلال. قال أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال لا. قال فارجع. وفي لفظ قال تصدق علي أبي ببعض ماله، وفيه تسمية الهبة باسم الصدقة. فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد أن توثق لئلا يرجع كما رجع في الهبة الأولى. قال النعمان فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا يعني العطية والهبة بولدك كلهم؟ قال لا. قال فاتقوا الله واعدلوا في أولادكم. وفي هذا وجوب العدل بين الأولاد في العطية والهبة. قال فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي لفظ لمسلم قال أكل بنيك قد نحلت أي أعطيت مثل ما نحلت النعمان؟ قال لا. قال فأشهد على هذا غيري، يعني هذا العقد وهذه الهبة، قال أشهد عليها غيري. وفيه دلالة على تورع الإنسان عن الشهادة بالتصرفات المخالفة لأمر الشرع. ثم قال أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال بلى، قال فلا إذن، قال بلى يعني يسرني أن يكون في البر سواء، قال فلا يعني فلا تفضلهم في العطية ما دمت ترجو أن يكونوا في البر سواء. وفي هذا كما تقدم وجوب العدل بين الأولاد في العطية، وهذا الخطاب موجه للأب أصالة، لكن الأم تماثله، الأم لأن هؤلاء أولادها. وجمهور أهل العلم على أن الجد يماثلهما، ولا أظهر أن الأصل جواز أن يتصرف الإنسان في ماله، وبالتالي يقال ليس هذا أو ليس الجد مما يدخل في هذا الخبر. وبعضهم قال يدخل بدلالة أنه قال أفعلت هذا بولدك كلهم، وولد الولد يعتبر ولدا كما هو مقتضى أو إطلاق أهل اللغة. ثم ورد المؤلف من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته، أي الراجع في عطيته، كالكلب يقيء أن يخرج ما في جوفه من طريق الفم ثم يعود في قيه ويعيده إلى بطنه مرة أخرى. وقد ذكروا أن الإمام أحمد والشافعي تكلموا في هذا الحديث وذكروا مسألة الرجوع في الهبة، فاستدل الإمام أحمد بهذا الخبر، فقال له الإمام الشافعي ألا ترى أن الكلب لا يحرم عليه العود في القيء، كأنه يقول فإذا كان الكلب لا يحرم عليه فالمشبه به، فالمشبه وهو الإنسان لا يحرم عليه. فقال له الإمام أحمد لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. وفي هذا تحريم العود في الهبة، وجمهور أهل العلم على أنه لا تلزم الهبة إلا بقبضها، وأما قبل القبض فإنه يجوز الرجوع في الهبة. ثم أورد من حديث طاووس عن ابن عمر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. الوالد يجوز له الرجوع لأنه أصلا يجوز له ابتداء التملك. قال ومثل الذي يرجع في عطيته كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه. هذا الخبر بعضهم رواه عن طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرسلا، وبعضهم ذكر فيه أسماء ابن عمر وابن عباس، ومعناه متقرر فيما قبله. ثم أورد المؤلف من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، فيه مشروعية قبول الهدايا، ويثيب عليها أي يقدم الثواب والعوض عن تلك الهدية. ثم أورد من حديث طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها، يعني أعطاه مقابل عن تلك الهدية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل رضيت بما أعطيتك؟ قال لا فزاده، قال رضيت؟ قال لا فزاده حتى قال رضيت، أو قال له رضيت؟ قال نعم. وفي هذا دلالة على أن هبة الثواب لها أحكام البيع. ثم قال لقد هممت ألا أتهب، يعني لا أقبل هدية أو هبة إلا من أنصاري أو قرشي أو ثقفي، لئلا يحرجوه صلى الله عليه وسلم بطلب العوض، ويكون العوض أكثر من الهدية أو يكون غير قادر على ثوابها. ثم أورد المؤلف من حديث زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حملت على فرس عتيقا في سبيل الله، قدم كان عنده فرس فقدمها لتكون وقفا له، وفي هذا الدلالة على جواز وقف المنقولات، لأن الفرس منقول، لأن الفرس منقول. قال على فرس عتيق يعني قديم في سبيل الله، فأضاعه صاحبه، قال هذا وقف للجهاد على يد فلان، هذا فلان أضاع الفرس أو أضاع الحصان، قال فأضاعه صاحبه، فوجده من وجد فباعه في السوق، قال فوجدت فرسي فعرفتها، لكن ليس لي عليه بينة، فظننت بما أنه ليس مالكا لها وأنه أخذها أخذا سيبيعها بأقل من ثمنها الحقيقي، فظننت أنه يبيعها برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، هل يجوز لي أن أشتري هذه الفرس وأنا قد أوقفتها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبتعه، أي لا تشتريه، وإن أعطاكه بدرهم ولا تعود في صدقتك. في هذا تحريم الرجوع في الصدقات، وفيه أنه لا يجوز للإنسان أن يشتري صدقته التي تصدق بها، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. ثم أورد المؤلف من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة، المراد بالعمرة أن يهب الإنسان دارا لغيره مدة عمره، مرة مدة عمر الواهب، مرة مدة عمر الموهوب له. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن العمرة تكون لمن وهبت له، لمن وهبت له. وفي لفظ قال أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، أي لا تقطعوا صلتكم بها بأن تقطعوا ملككم لها، فإنه من أعمر عمرة، قال لصاحبه اسكن في الدار عمرك، فهي للذي أعمرها، أي للساكن حيا وميتا ولعقبه. ثم أورد عند مسلم قال إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صحح التعامل بها، أن يقول هي لك ولعقبك، فإذا قال هي لك عمرك ولعقبك فحينئذ قالوا هذه تصبح تنتقل ملكيتها لمن أعمر. فأما إذا قال هي لك ما عشت، فكلام جابر أنها ترجع إلى صاحبها. قال معمر وكان الزهري يفتي بذلك، وفرق بين أن يقول هي لك ولعقبك وبين يقول لك ما عشت أو لك مدة عمرك. ثم أورد من حديث جابر رضي الله عنه قال لا تركبوا، أي لا تقل هذه رقبة أو هي لك ولرقبتك ما دمت حيا، ولا تعمروا، كان يقول هي لك عمرك، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا، فمن أركب أي أعطي أو أعمر شيئا فهو لورثته، كأنه يقول انتقل الملك فيها وأصبحت لمن وهبت له. وهناك خلاف فقهي وتفصيلات كثيرة وكلها منطلقة من بعض ألفاظ هذا الخبر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياك لكل خير، وأن يوفق المشاهدين الكرام، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوالنا جميعا وأن يردنا إلى دينه الحميد. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
في الختام أشكركم معالي الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية عاطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.